الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام وحلولها. ما هي المشكلة الاقتصادية؟ المشكلة الاقتصادية طبعا موجودة يعني في جميع الاتجاهات. السيد هنا يقول تتفق التيارات الفكرية كلها على تشخيص المشكلة الاجتماعية وضرورة معالجتها، المشكلة الاقتصادية وضرورة معالجتها. أساساً تعد المشكلة الاجتماعية هي بتعبير سوموالسون صاحب كتاب الاقتصاد، يقول بأنه أن جوهر علم الاقتصاد هو الاعتراف بحقيقة الندرة. الندرة، فإذا المشكلة ما هي؟ هي الندرة. ندرة ماذا؟ ندرة المواد الأولية، يعني الطبيعة محدودة. بتعبير السيد شهيد يقول الطبيعة محدودة، قلة الموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية اللي موجودة هي قليلة، ما تكفي للبشرية كلها. فما دام ما تكفي للبشرية كلها، إذن راح تنشأ مشكلة أنه بعض الناس ما راح تكفيهم يعني الثروات، وبعض الناس يصير عندها. لو الطبيعة إيش ما تأخذ من عندها، كلوا مما يعني أرزقكم الله، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل الناس تأكل مثل المن والسلوى، يأكلون من الأرض. فإذا كانت المسألة هكذا، لا ما يعني الناس إيش ما تأخذ، إيش ما تجوع، إيش ما تحتاج، الطبيعة تغذيهم. لكن الطبيعة محدودة، النفط محدود، الطاقة محدودة، ودائما يصير مشاكل. المياه محدودة، دائما الطبيعة محدودة. فإذا هناك مشكلة، ما دام هناك مشكلة ندرة يعني، فراح تنشأ يعني يعتبر جوهر علم الاقتصاد هو الاعتراف بحقيقة الندرة، أن الطبيعة محدودة. ثم نقرر، هكذا يقول سموالسون، يقول ثم نقرر كيف نبني المجتمع بطريقة تعطي أكفأ استخدام للمصادر الموجودة، يعني المصادر الأولية. وذاك المجال اللي علمنا كيف نستخدم الطريقة اللي على أساسها يعني نحصل أكفأ طريقة. يعني شايف واحد الآن، أنت عندك في البيت طحين قليل أو عندك فتشيء قليل، ما تقدر، ما يكفي. فشلون تستخدم أفضل طريقة بحيث يكفيك الشهر كله، يعني الطريقة اللي تستخدم. وهكذا يقول، فالعلم اللي يعلمك ذلك هو منه؟ هو علم الاقتصاد. يقول هو علم الاقتصاد، مساهمته الفريدة. إذن عندنا ندرة علما بالموارد الطبيعية، وهذا هو الأساس. يعني من هذه الجهة الموارد الطبيعية نادرة، في مقابلها ماذا؟ في مقابل الموارد الطبيعية المحدودة، في مقابلها حاجات إنسانية غير محدودة. حاجات الإنسان غير محدودة، دائما تتجدد، دائما حاجات الإنسان. أكو عندنا بعض الحاجات هي حاجات أساسية، مثل المأكل والملبس والمسكن، هاي حاجات أساسية. وعندنا حاجات غير أساسية أو حاجات أمن، يعني حماية يحتاج وكذا، هذا جزء من الحاجات الأساسية. حاجات اجتماعية مثلا اقتناء سلع، تعليم وثقافة وغيرها. حاجات البشر عنده حاجات، وهذه الحاجات متجددة ومتطورة. بل هناك حاجات اقتضتها يعني الأوضاع الاجتماعية وتغير الوضع الاجتماعي. تشوف مثلا أنت كثير من المجتمعات كانت تستغني عن كثير من الحاجات، لكنه لما تطورت شؤونها وظروفها صارت تتطلب أنه مثلا تشتري سيارة، كانت تستخدم مثلا يعني هم تبدلت نوع الحاجات. ثم يعني تستخدم أجهزة، قبل ما كانت تستخدم أجهزة اتصال وغيرها. المهم، فكل ما تفترض يعني الحاجات ما يمكن أن يعني تكون محدودة، في حين الموارد الطبيعية محدودة. فهذا هو تشخيص المشكلة الاجتماعية في المشكلة الاقتصادية في التيارات الفكرية بشكل عام. لكن طبعا هو في الحقيقة بدايتها مع نشأة العلم الاقتصادي اللي هو رأس مالي، اتجاه الرأس مالي. الماركسيين من اجوا؟ لأنه محتاج بشكل أكثر، أو الناس إذا زادت وصارت كمية عدد الناس اللي يردون الوظيفة أكثر راح يقبلون بأي معدل من يعني بالنتيجة الحاجة تصير مردودها سلبي معاكس يقول لدورها في المجتمع الإسلامي، والذي يعني وجود كثرة من القوى العاملة المعروضة في السوق، وهذه تؤدي إلى انخفاض بالنتيجة انخفاض الطلب عليهم، وبعدين ايش راح يصير؟ راح يصير قله، راح يصير بطاله هواي، وراح بالنتيجه يتعرضون للالام وغيره ويقل رواتبهم وهكذا من الامور. اذا بالنتيجه الحاجه في المجتمع الراسمالي تعني انسحاب الفرد من مجال التوزيع وليست اداه للتوزيع. الحاجه يعني راح تعطي أساساً، هو ينسحب ما إلى أي دور، بالعكس راح يصير له قيمة أقل. هنا السيد الشهيد يذكر مسألة توزيع الملكية الخاصة، الملكية الخاصة والملكية وكيف ذلك. الملكية الخاصة كما ذكرنا سابقاً بأنها على أساس الميل الطبيعي الموجود عند الإنسان، يحب أنه يصير عنده ملكية و يحافظ عليها، لكن هذا الميل الطبيعي اللي يؤدي إلى حصول هذه الملكية الخاصة لا تعني كما ذكرنا وأشرنا إلى أنه نوعية الحقوق اللي تترتب عليها، أن هذه الأموال اللي صارت ملكية أو هذه السلع اللي صارت ملكية، أما أنه بعد ذلك شلون أقدر أتصرف بيها؟ هل يحددها العمل؟ لا. هل يحددها الميل الطبيعي؟ لا. الميل الطبيعي يقول لك بأنه لازم تتبذر بها وتصرف بها بالطريقة المعينة؟ لا، وإنما هذا خاضع علما للنظام الاجتماعي اللي يتبناه من أفكار ومصالح
وبالنتيجة ايش راح يصير؟ راح يصير انه خاضع لك، انه تريد تبذرها او تريد تحافظ عليها. هذا بعد راجع علما راجع للنظام. اذا رجعنا للاسلام نجد ان الاسلام انكر بعض التصرفات والحقوق وقبل بها وفقا للقيم، فاذا حرم التبذير والاسراف لكنه اتاح لك ان تتصرف بشكل طبيعي، انكر الربا وحرمه لكنه اباح لك ان ماذا ان تعمل وتنمي اموالك عن طريق التجاره والمضاربه. ثم احنا من ذكرنا بانه العمل سبب للملكيه، هنا عندنا شنو؟ عندنا ملكيه خاصه وعندنا ملكيه عامه. الملكيه الخاصه هي اللي على اساسها كل عمل يؤدي الى ان يكون سلعه او يكيف سلعه. هذا العمل اللي يكون سلعه او يكيف سلعه وفقا للعمل هاي يصير ملك لك، مثل الانسان يزرع ويصير زرع هذا وكونه، وان كان مو تكوين حقيقي بس بالنتيجه هو بيده يعني صار الزرع، او كيفها سلعه حديده اجى عملها صنع من عندها جهاز فهاي يصير ملك له ما دام عملها، او اخراج الماء والبترول هذا اخرج سلعه كانت في الارض موجوده اجى كيفها بطريقه صارت يعني في اناء فصارت ملك له، هنا انا بعد راح اصير ملك له. هذه ثروات خاصه. اما الثروات العامه لا، كل ما لم تتدخل اليد البشريه فيه كالارض فانها مال لم تصنعه اليد البشريه. فهنا شقد له حق الانسان؟ مثلا اجى حفر بئر فهو له حق المال، حق الاختصاص طبعا في هذا البئر لانه هو حفره، فله حق المال الماء اللي يطلع. اما افترض هذا الماء طلع وزاد من حاجته وراح لمناطق اخرى، بعد مو من حقه انه يمنع الاخرين ان ياخذون هذا الماء، او هو انتفت حاجته وخلص ظل ما يستخدم هذا البئر، مو من حقه ان يمنع الاخرين، لان هذا هو غايه ما فلان مقدار عمله اللي صار له. اما هذا الماء مرتبط بمياه جوفيه، وهذا الماء يعني للارض، هو ما كيفه، ما صنعها، ما خلقها. قال او من احيا ارضا فهي له، الارض هسه الان احياها له، الان انت لك مختص هاي كيفك انت تزرع، لكن بعد ان يموت الارض وترجع تصير موات روح بعد يجي غيرك الحق ان يجي يستصلحها وياخذها. والمعادن هم ايضا هذا بشكل واضح. زين، وهذه الثروات العامة بحسب طبيعتها أو عنوانها الأولي كما يقول الفقهاء ليست مملوكة ملكية خاصة لفرد من الأفراد، لأنه زين، وإنما إلى حق الاختصاص. نعم، ما لحق آخر يجي يزاحمك، وإنما يجعل للعامل حقا في الأرض يسمح له بالانتفاع بها ومنع الآخرين من مزاحمته إلى أن هو بعد يخلص وكذا، بعد الحق الآخرين يصير. قال ويستمر هذا الحق، فإذا أهمل الأرض سقط حقه الخاص. وهكذا يتضح أن القاعدة العامة في الملكية لا تظهر إلا في الأموال التي امتزجت تكوينها، يعني هي الأموال الخاصة، هذا حق تماما يبقى إليك لأن أنت صنعتها، أنت خلقتها أو كيفتها. وللقاعدة بالرغم من ذلك استثناءات، يعني سنشير إليها أنه بعض الأشياء ما تملكها. زين، الملكية أداة ثانوية. هنا بالأخير السيد الشهيد يقول إحنا هم أيضا الملكية تصير أداة ثانوية لمن؟ أداة ثانوية للحصول على ماذا؟ على شيء جديد من قبيل أنه أنت عندك أموال تملكها، شقد؟ مليون تملكها، هاي المليون تروح تستخدمها مضاربة، ذاك الشخص الآخر عمل، أنت عملت؟ لا ما عملت. وعندك حاجة؟ لا ما عندك حاجة، لكن ذاك الشخص اجى عمل، وبعمله ذاك الشخص بعمله انتج وجاب لك ارباح، فانت حصلت الارباح على اي اساس؟ على اساس ملكيتك للمليون. فاذا صارت الملكيه سبب لمن؟ للحصول على ماذا؟ على شيء جديد. هذا هو اللي يذكرها طبعا بالبداية، يقدم بأنه حرم بعض ألوان الربح وأتاح بعض ألوان الربح، والخلاصة اللي بالأخير يذكرها أن العمل أداة للتوزيع بوصفها أساسا الملكية، والحاجة هم أيضا رئيسية وأداة للتوزيع، وعلى أساسها
يعني شوفوا الإنسان الإسلام ينظر إلى الإنسان، الإنسان كيف يمكن أن يخلصه من مشكلته، ما ينظر بأنه أنت عندك ثروات نطيك، ما عندك عندك عمل نطيك، ما عندك شيء ما نطيك يعني. والملكية أيضا أداة ثانوية اللي مثلنا إلها بالمضاربة، التداول يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.